بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف أصول بمفرده والفقه بمفرده، وخلاصة ما تقدم أن الفقه في اللغة هو إيش؟ الفهم. وقبل ذلك الأصول جمع أصلا وهو من بني عليه غيره، والفرع من بنى على غيره، الفرع من بنى على غيره. والفقه في اللغة الفهم، ومنهم من قال العلم. سجل فائدة هنا، اجعلوها عند في الصفحة التي بعدها، نقالوا عبارة عن العلم والفقه. الفقه عبارة عن العلم والفهم، أو الذي قال العلم وقيل هو العلم، الصفحة التي هي رقم 13 كلام الآمدي. قال الأسنوي، قال الأسنوي في كتابه نهاية السول، قال الأسنوي في كتاب نهاية السول: في كتاب نهاية السول شرح منهاج الوصول، شرح منهاج الوصول، منهاج الوصول، منهاج الوصول نهاية السول شرح منهاج، صفحة 13، أن تعريف الفقه بأنه العلم، أن تعريف الفقه بأنه العلم يقتضي أن يكون أصول الفقه، هو أدلة العلم، بالأحكام، كتبتم أن تعريف الفقه بأنه العلم يقتضي أن يكون أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام، لا أدلة الأحكام نفسها، وهو باطل، لأنه قد تقدم أن الأصول، لأنه تقدم أن الأصول معرفة دلائل الفقه، لا معرفة دلائل العلم بالفقه، ولأن مدلول الدليل هو الحكم، لا العلم بالحكم، انتهى. نرجع الآن إلى تعريف المؤلف رحمه الله عندما عرف الفقه في الإصطلاح. معرفة الأحكام، قال هي معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. صفحة 15. فالمراد كلام الشارح المؤلف، ثم سنرجع للشرح. قال المؤلف رحمه الله: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية، قد يكون يقينا وقد يكون ظنا أو ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه. فالأجود معرفة، معرفة الأحكام، لأن المعرفة فيها العلم والظن، يدخل فيها العلم والظن. ثم قال رحمه الله: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية. فقال رحمه الله: الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، هذه أمور عقلية معروفة، الجسم أكبر من اليد، اليد جزء، إذن الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، شيء بالعقل يعرفه ما يحتاج إلى علم. وأن هذه شمس ما يحتاج إلى علم، يعرف إلا العلماء أن هذه شمس وأن ذاك قمر، إلا إذا أراد أن يخرج نفسه من قتل سيقتل. قال واحد: يا أخي قل قمر، إذا ما قلت قمر سأقتلك، يعني هي شمس قل قمر، إذا أنت في هذا الحال قل قمر، لكن إلا هي شمس، يعني في الحقيقة شمس في حالة الضرورة يعني، ولا هي العقل معروف يعني. فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية التي عرفت بالعادة والتتبع والتجربة، أو بالتجربة نقول يسوي محاليل وقال هذا ينفع المرض كذا وهذا ينفع المرض كذا. قالوا الأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليالي الشاتية إذا كان الجو صحوا، وهذا شيء معروف بالعادة والتجربة أيضا. هنا عندنا تعليق على، لأن هناك إشكالات، ما من تعريف من التعريف إلا عليه إشكالات وإدخالات، فهنا أشكل على بعض العلماء علماء الأصول كلمة الأحكام الشرعية. قالوا يستلزم من معرفة الأحكام الشرعية أي جميع الأحكام، ولا يكون الإنسان فقيها إلا بمعرفة جميع الأحكام، ولو فاته حكم من الأحكام لا يعتبر فقيها. قلنا لماذا؟ قالوا لأنكم قلتم معرفة الأحكام، الأحكام كلها يعني. فقالوا كيف المخرج الآن؟ لهذا خاضوا في هذا التعريف خوضا كبيرا، وبعضهم أتى بالخلاصة كما سنذكر يريد يخرج من الإشكالات. قلنا نحن نقول معرفة الأحكام، هنا الخلاف في الألف واللام في الأحكام. انظر هنا قوله: المراد بالأحكام بقولنا، والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، أيضا إضافة قول الأحكام الشرعية المتلقى من الشرع، أيضا يخرج العلوم الأخرى كعلم الجدل، علم الفلسفة والمنطق والطب، أيضا لا يعتبر أمور شرعية، لا يعتبر علم شرعي. هنا الكلام على الألف واللام في كلمة الأحكام، وهذه فائدة قيمة. قال محقق كتاب هداية العقول، قال في شرحه الأسنوي منهاج البيضاوي: الألف واللام في الأحكام، هذا يبو إراد، قالوا الألف واللام في الأحكام لا يجوز أن تكون للعهد، لأنه ليس لنا شيء معهود يشار إليه. ومعروف الألف واللام العهد الذكري والعهد الذهني. العهد الذكري أن يكون مذكورا قبل ذلك، كما في قول الله عز وجل في زجاجة: الزجاجة وعصى فرعون الرسول، كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول، من هو الرسول؟ أو موسى. هذا معنى الذكري، يكون مذكور في السياق قبله. والمعهود الذهني أن يكون معروف ذهنا، إذا تكلمنا قلنا جاء الطبيب، عندنا طبيب معروف وكلنا ننتظره، نقول جاء الطبيب، جاء الطبيب، إذن هذا معهود ذهني في الذهن أنه الطبيب الذي نحن متفقون عليه. أو جاء القاضي، هم كلهم قالوا نحن منتظرين القاضي، أو منتظرين جاء الشيخ، وهكذا الشيء معروف ذهنا. فقالوا أنتم الألف واللام هنا ليس لمعهود ذهني ولا ذكري، لا مذكور شيء قبله، وإنما قلنا عرف الفقه فقال هو معرفة الأحكام، لا معهود ذهني ولا معهود ذكري، هذا مسلم صح. قالوا ولا للجنس، ليس من أيضا إذا تأتي اللام من معنى تكون مع للجنس، قال ليس للجنس. لماذا؟ قالوا لأن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، فيلزم فيه أن العام يسمى فقيها إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها صدق اسم الفقه عليه، وليس كذلك. قال إذن إذا قلنا الأحكام، إذن الأحكام الجمع كم؟ ثلاثة. إذن لو واحد من العوام تعلم ثلاث مسائل يسمى فقيه، يعني يريدون أيوه على كلامهم إذا قالوا الجنس، لكن نحن سنقول الجنس لكن بتعريف آخر من حيث مصدره. قالوا ولا للعموم، ألف واللام ليست العموم. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين، لأن مالك من أكابرهم، وقد ثبت أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وقال لا أدري في 36. قالوا إذن الإمام مالك ليس من الفقهاء. لماذا؟ قال الألف واللام إذا قلنا للعموم كيف ما يعرف 40؟ فيعني ماذا من يجيب من 40 مسألة عن 4 مسائل؟ الجواب التزام كونها للجنس، والصحيح عن الألف واللام للجنس، جنس التعريف، التزام كونها للجنس لأن الحد أي التعريف إنما وضع لحقيقة الفقه، ولا يلزم من إطلاق الفقه على 3 أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه، لأن فقيها اسم فاعل من فقها، فتح الفاء وضم القاف، فقها بضم القاف، ومعناه صار الفقه له سجية، سجية وطبيعة، وأصبح ممارسا لهذا الفقه وأصبح عنده ملكة. فالصحيح أن الفقيه من اسم فقها، أي أصبح الفقه له سجية وطبيعة، وليس اسم فاعل من فقها، من فقها بكسر القاف أي فهم، ولا من فقها، الآن فتح القاف أو ضمها أو كسرها، ولا من فقها بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم. قد ربما العامي يسبق بعض طالب العلم في فهم بعض المسائل، يعني العادية أو العادات والكذا والأمور وزيادة كونه سجية، نقول أن ساء أصبحت له سجية وطبيعة، هذا أخص من مطلق الفقه، من مطلق أن يكون فقيه أصبح هذا الشيء يعني سجية وطبيعة. إذن الألف واللام على من يقول في تعريف هو معرفة الأحكام، فالألف واللام اسم فاعل من إيش؟ من فقها ولا فقها؟ من فقها، أنا ما ذكرت الثالثة، ناقل قلنا يمكن تغلطوا، من فقها أصبح سجية وطبيعة. وهنا بعض أهل العلم، بعض العلم الأصول قالوا ليش نقول فقها وفقها؟ نقول جملة من الأحكام، معرفة جملة من الأحكام، نتخارج من هذه الكلمة والخلاف في الألف واللام هنا. وقد احترز الآمدي عن هذا السؤال فقال الفقه هو مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية، قال خلاص نخرج أنفسنا نقول جملة من الأحكام، يعني يدل على الشيء الكثير. وقال الآمدي قوله جملة من الأحكام الشرعية احترازا عن الحكم الواحد أو الاثنين لا غير، لا غير في بعض النسخ أعلق هنا قل، وفي بعض النسخ لا توجد كلمة لا غير وكأنها أقرب بعدها أقرب، لكن إن شاء الله يمكن سنبحث عن مخطوطات في بعض النسخ مكتوبة لا غير، بعضها ما في كلمة لا غير، وحتى مقامها هنا ليس لها مقام يعني جيد حذفها أولى، لكن قل في بعض النسخ غير موجودة هذه اللفظة بين قوسين لا غير. فإنه لا يسمى في عرفهم فقه، أي الحكم الواحد والحكمين لا يعتبر فقه، وإنما لم نقل بالأحكام لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام، يعني يلزم أنه جميع الأحكام أيضا، أيضا يريد أن يخرج من إخراجات أخرى، فقول الآمدي جملة من الأحكام
ولم يقل جميع الأحكام، فيقول أنه لو قال الأحكام أيضا يلزم منه أن لا يكون العالم بما دون ذلك فقها، وليس كذلك. أيضا أراد التوسط، الآمدي قال لم أقل الأحكام ولم أقل كل الأحكام، قلت جملة من الأحكام. لو قلنا الأحكام قد ربما الفقه والمسألة والمسألتين يعتبر فقه، وبهذا بعضهم يأتي بالتعريفات يقول هو معرفة بعض الأحكام، وكلمة بعض الأحكام منتقد أيضا لأن سيدخل أيضا العام فيها، وسيدخل المقلد، والمقلد ليس من أهل العلم، سيحفظ بعض الأحكام ويقول قلتم أنتم بعض الأحكام. وأيضا بالضد أن يقول مثلا معرفة كل الأحكام، لا بعض ولا كل، وإنما يقول الأحكام والمقصود بها يعني ماذا، ليست جميع الأحكام في الدنيا. على هذا في هذه الحال كما قال أهل العلم إن قلنا بعض سيدخل المقلد، وإن قلنا كل فلم يبقى في الأرض فقيها. الإمام مالك يسأل عن 40 مسألة ما أجاب إلا عن 4، إذن نقول ليس بفقيه؟ والفقه له سجية وطبيعة، كان يقول لا يفتى ومالك في المدينة. المهم إخراجات أمور. نرجع للتعريف عندما قال المؤلف رحمه معرفة الأحكام، الآن خرجنا المعرفة أولى من الظن من العلم، يعني لأن الفقه ظنية، مسائل ظنية يترتب عليها بعد ذلك بالعلم بها، ولكن الظن مبني على علم ويقين ودليل. معرفة الأحكام الشرعية يخرج الأحكام الغير الشرعية سواء كان عقلية أو حسية أو غيرها من العلوم أيضا التي ليست بشرعية. ثم قال رحمه الله والمراد بقولنا العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، المراد هنا قلنا في التعليق نقرأ كلامه ثم نرجع للتعليق. فقال رحمه الله والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، يعني يدخل الصلاة والزكاة الاعتقاد، يخرج الاعتقاد علم العقيدة والتوحيد، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، لأن علم الفقه هو استنباط وتتبع وأدلة، أما مسؤول المسائل العقدية مسائل دليل لا يحتاج أن تجتهد فيها المسألة، تجتهد في المسألة في إثبات صفات الله وأسماء صفات الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من مسائل العقيدة. وإن كان في الحقيقة يسمى علم التوحيد فقه، وقد ألف الإمام ألف أبو حنيفة كتابا ينسب إليه بالفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر، وأيضا يعني ماذا كتاب على ما يذكر الفقه الأوسط الأصغر والأوسط في شرح الأكبر أيضا ينسب لأبي حنيفة، وعد علم الفقه الفقه الأكبر، هو فقه أكبر لا شك، ولكن هم أرادوا بذلك على اصطلاح الأصوليين أو اصطلاح الفقهاء، قصدي على اصطلاح الفقهاء، لأن الفقه بحث واستدلال وتقصي وكذا، أما هذا دليل ما يحتاج إلى اجتهاد في هذه المسألة، كما تقول القاعدة الأصولية لا اجتهاد مع النص، عندك نص لا تجتهد وتؤول، اعمل بالنص. حتى أن أبا حنيفة عندما سأله أبا مطيع الحكم بن عبد الله البلخي سأله عن الفقه الأكبر، ما هو الفقه الأكبر؟ فقال له الفقه الأكبر ماذا؟ ألا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. لما سأله ما الفقه الأكبر؟ تريد تضيف هذه ضيف، قل بل يعد الفقه فقها أكبر، كما سأل أبو مطيع، كما سأل أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي
أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: ألا تكفر أحدا، ألا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ألا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا تنفي عن أحد، ولا تنفي أحدا ولا تنفي أحدا عن الإيمان أو من الإيمان، ولا تنفي أحدا من الإيمان. انظر كتاب الفقه الأبسط، في كتاب اسمه الفقه الأبسط، انظر الفقه الأبسط من أصول الفقه من أصول أهل السنة والجماعة، الفقه الأبسط من أصول أهل السنة والجماعة صفحة 76 موجود فيها الكلام هذا. نرجع إلى التعليق، تعليقنا في الشرح، قوله رحمه الله: المراد بالعملية معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي وبدني. أما أن يريد بكلمة العملية يخرج أعمال القلب هذا خطأ، لكن نقول عمل قلبي وعمل بدني كما هنا موجود، المتعلقة بكيفية عمل قلبي وبدني. عمل قلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة إلا فيما تعدد، فيما تعدد مثل الحج، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، لأن متعددة فهنا يظهر فقط، وإلا النية محلها القلب، وهذا عمل قلبي، بل يعتبر ركن من أركان العمل المتقبل، ركن من أركان العمل المتقبل. والبدني كالعلم بسنية الوتر، العلم كالعلم بسنية الوتر والعمل وعملها أيضا، عملها يعتبر، فيشمل العمل عمل غير المكلف أيضا، غير المكلف الصغير والمجنون. الأصل الصغير هو إنسان، وأصل المجنون هو إنسان، وصحيح أنه من ذوات التكليف، ولكن عرض له عارض الجنون والصغر، فلهذا إذا ارتفع الصغر عاد إلى أصله، وإذا ارتفع عنه الجنون عاد إلى أصله، بخلاف الحيوان. ما يقال الحيوان غير مكلف؟ طيب صح، غير مكلف، ولا نقول أنه سيكلف فيما بعد ويرجع إلى أصله، أصله غير مكلف، لكن الإنسان الصحيح الصغير والذى أصله من أصحاب التكليف، ولكن حصل له عارض سماوي، وهذا إن شاء الله سنذكر الفائدة، أن العوارض تنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. العوارض السماوية التي ليس الإنسان دخل فيها، إنما من الله عز وجل، كالجنون والصغر والحيض والنفاس من الله عز وجل. والمكتسبة كالسكر، هو يأتي بنفسه ويذهب ويشرب، هذا اكتسبها بنفسه. فأيضا علم الفقه يشمل أروش وجنايات، لو طفل أخذ حجرا وكسر رأس إنسان أو كسر زي سيارة، على أوليائه دفع الغرامة، إذن يتعلق بها أحكام. كذلك المجنون ترتب عليه أحكام من حيث الأروش والجنايات والمتلفات، لأن الفقه يبحث عن أفعال غير المكلف أيضا، يعني فوق هذا، فالعلم بها من الفقه، العلم بها من الفقه، لأنه يمنع من المحرمات، أيضا الصغير يمنع من المحرمات حتى لا يدخل ويصبح يترتب عليه أحكام وأروشات وجنايات. ما ينفع يقول هذا صغير، خلاص صغير يكسر رأس الرجل يعني، أو يكسر كذا، أو يتلف، أو يحرق. صح أنا صغير، ما أنا ما يترتب عليه إقامة الحدود عليه نفسا، أو قتل الصغير قام قتل إنسان. طيب والمقتول من، إلى من يكون حكمه؟ إنما لا يقاد به، لا يقتل به كونه صغير غير مكلف، لكن عليه دفع الدية، يدفع الدية، هذا من الفقه. ويمنع من المحرمات كالزنا وشرب الخمر، ويؤمر بالطاعات. وهذا هو في الحقيقة الواجب في ذلك، لأن لا يكون إنسان خمارا ولا يكون زانيا إلا إذا زاول هذا العمل من الصغر ولم يجد من يمنعه فيقع فيما يقع فيه والعياذ بالله. إذن المراد بالعملية عمل قلبي وعمل بدني. ثم قال رحمه الله، نرجع فوق ثم ننزل، والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية، أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية سنشرحها أسفل، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، سيأتي الربط بذلك. قلنا هنا التفصيلية يفيد بالتفصيلية، وبقيد التفصيلية خرج علم المقلد، فإنه مكتسب من دليل إجمالي، لأنه فتوى مجتهد وفتوى حكم الله في حقه. المقلد لا يعتبر من الفقهاء حتى لو تعلم بعض أو جملة من الأحكام، لأنه هذا المقلد لم يبحث بنفسه، وإنما قال الشيخ الفلاني في المسألة، إذن أنا معه، ما فصل المسألة، ما بحث عن المسألة، أخذ حكما من غير تفصيل، ولم يدري ربما دليل هذا العالم وما هي القاعدة التي استدل بها واستخرج بها الحكم. إذن المقلد لم يخرج بهذا الحكم الذي خرج بدليل تفصيلي بحث استدلال، إنما أخذها بجملة فتوى. وأدلة الفقه المقولة مسائل الفقه التفصيلية، التفصيلية أي مثلا عندما يعني ماذا في علم الأصول الفقه يدرس المسائل الإجمالية، مثلا الأمر يفيد الوجوب، الأصولي يأخذ هذا الكلام، وهناك اتصال ما بين الفقيه والأصولي، شيء حتى دليلهم واحد، دليل الأصولي ودليل الفقيه واحد، أقيم الصلاة، هذا تفصيل، ما دليل وجوب الصلاة؟ يأتي الفقيه يقول قال أقيم الصلاة، ما وجوب الزكاة؟ آت الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذا التفصيلي، الحج دليله، الصلاة دليلها، الزكاة دليلها. الأصول والفقيه يأتي إلى هذا الدليل، يأتي الفقيه يقول أقيم الصلاة، إذن أمر الصلاة واجبة، يأتي هذا الفقيه الأصول يقول أقيم الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن قاعدة، استخرج قاعدة كلية، فقوله الأمر يفيد الوجوب الصلاة الصيام الحج وغير ذلك من الأمور. هذا معنى، هذا هو خلاصة تعريف ماذا حفظكم الله، تعريف الفقه. وبعضهم قال في تعريف معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا على من يقسم الدين إلى أصول وفروع، وكما قال شيخ الإسلام هذا مبتدأ، لأنهم جعلوا الصلاة من الفروع وهي من أصل الأصول، من أصل الأصول. أما إذا أرادوا في التفصيل في الفقه يقولون فرع وهذه مسألة فرعية، لا بس تفريع المسائل، أما تقسيم، لأن التعريف، انتبهوا للتعريف يا أخوة، التعريف يقام عليه أحكام، يقام عليه أحكام ربما عقدية، عقدية. وأما الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين وهو أصول الفقه، الآن يأتي إلى تعريف مركبا، أصول الفقه وهو لقب لهذا الفن الذي هو أصول الفقه، فيعرف بأنه، هذا كلام المؤلف ثم سننزل، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه، عن أدلة الفقه. إذن كما قلنا الأصول هو الدليل، الأصل والدليل، عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. عندما نقول الأمر يفيد الوجوب، استفدنا النهي يفيد التحريم، وحال المستفيد، وحال المستفيد منها، وصول الكلام أيضا كان قوله حال المستفيد، أي أنه الكلام عن المجتهد ويخرج المقلد إلى غير ذلك، كلام فيه يدخل فيه. نرجع بالشرح، قوله
هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالي وكيف يستفاد منها. هذا تعريف أصول الفقه مركبا عند المؤلف. وقد عرف بتعاريف أخرى، وهكذا قيل سمي الأصول أصولا لأنه يتوصل به للعلم، أيضا من الفوائد قالوا سمي أصول لأنه يتوصل به، يتوصل به إلى العلم أو العلم بغيره فتكون أصلا، يقولون هكذا أصول لأن بها يتوصل إلى العلم بغيرها فتكون أصلا. وعرف بتعاريف أخرى متباعدة المبنى متقاربة المعنى، يعني المبنى من حيث تركيب الكلمة، لكن كلها نجدها محصورة أو نجدها مؤدها واحد، ولا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح، المن مؤدها واحد المعنى واحد، مشاحة في الإصطلاح يعني لا خلاف نختلف أنا وأنت، يعني تجد بعض المسميات من تختلف من بلدة لبلدة هو مؤدى واحد، مؤدى واحد، هذا البر أو الخبز بعضهم يسميه خبز بعضهم يسميه عيش بعضهم يسميه كذا، يا أخي هو خبز المهم يأكله، لا مشاحة في الإصطلاح، يقول أعطيني خبز قال أعطيني روتي قال أعطيني كذا قال اختلفته، لا ما أحس فيه اختلاف، المهم شيء يعني هو شيء واحد هذا الذي هو موجود عنده، لا مشاحة في الإصطلاح، يقول لا مشاحة في الإصطلاح، سمي ما سميته، ولا قول صاروخ خلوني أعطيني صاروخ أكله، المهم ما شاحة في الإصطلاح، لا نختلف فيها، هذا معنى كلامهم، هذا معنى كلامهم، المؤدى واحد ولا اختلف فيه. قال صاحب مختصر التحرير في أصول الفقه لما عرف علم الأصول فقال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأصول من عرفها هي من عرفها كان لكن مشددة كان من عرفها ومن عرفها من عرفها. وذكر الشوكاني جملة من التعاريف فقال هو إدراك القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، ومن قال هو العلم بالقواعد، وقال بعضهم هي نفس القواعد، وقال بعضهم هي طرق الفقه، ثم قال ويزاد عليه على وجه التحقيق لإخراج علم الخلاف والجدل، يعني قوله هي القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية تعريف طيب، وقول جمهور الأصوليين، والذي يقول هي القواعد قال هي نفس القواعد قال هي العلم بالقواعد، هي هي القواعد هو يعني ماذا قوله أيضا استنباط الأحكام قواعد نفس القواعد طرق الفقه هي قواعد أيضا، لكن الشوكاني رحمه الله قال يزاد على وجه التحقيق، لماذا؟ قال واشتمل لإخراج علم الخلاف والجدل، فإنهما وإن اشتمل على القواعد لأن علم الجدل فيها قواعد، علم المنطق لها قواعد، قال يخرج منها، قال وإن اشتمل على القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لا على وجه التحقيق بل الغرض منها إلزام الخصم، علم الجدل والفلسفة والمنطق من أجل يلزم الشخص ما من أجل تحقيق المسائل. وقوله فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل بالقاعدة، يعني تعريف أصول الفقه ما يأتي به إلا التمثيل بالقاعدة، قال العبادي في الآية البينات الشيخ زكريا معنى نشرح هذا الكلام كما ذكرت لكم سابقا سنعيد إعادة، قال ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغاير بالذات بل بالاعتبار، بالذات أقيم الصلاة كل هذا ذات واحد، لكن الأصولي أخذ إيش قاعدة، قال أمر هذا أمر في الوجوب، والفقيه قال الصلاة واجبة، يعني بالذات ما في خلاف الذات إذ هما شيء واحد له جهتان، فأقيم الصلاة له جهة إجمال على كونه أمر والأمر في الوجوب، وجهة التفصيل كونه متعلق خاص وهي إقامة الصلاة، فالأصول يعرف الدلائل من الجهة الأولى أي العموم، والإجمال، والفقيه من الجهة الثانية وهي التفصيل. هذا معرفة، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله عندما قال فلا تذكر أي الأدلة إلا في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل بالقاعدة، ما يذكرون التفصيلية إلا على سبيل. يقول مثلا أقيم الصلاة، يقول يعني ماذا الأمر يفيد الوجوب، اضرب لي مثالا، يقول له اضرب لي مثالا، يقول مثلا أقيم الصلاة، إذن الصلاة واجبة، مثل آتوا الزكاة، يضرب لهم التمثيل في القاعدة، تمثيل بالقاعدة. وقول للقاعدة إن شاء الله ننتهي بهذا. وتعريف القاعدة هي قضية كلية تنطبق على جزئياتها عند تعريف أحكامها، قضية كلية، مثل المثال بينه. فقولنا مقتضى الأمر للوجوب، مقتضى الأمر للوجوب قاعدة كلية ينطبق على قول الشارع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله وغيرها من الجزئيات. إذن قاعدة يدخل تحت جزئيات، وهذه القواعد تكون في كل علم، في كل علم لها قواعد. فإن كان يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة فهي التي وضع بإزائها، يعني وضع بخصوص هذا العلم. نأخذ الفائدة ثم ننتهي منها قراءة فقط. فائدة: تؤخذ الأصول، القواعد الأصولية من أربع، من أربعة. الأول من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالقاعدة الأصولية لا تكليف إلا بمقدور، قاعدة أصولية. دليلها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اثنين من نصوص النبوية، فالقاعدة الأصولية الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب أو يقتضي الوجوب. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. إذن لو أمرهم لكان واجبا عليهم ولا شق عليهم. أخذوا هذه القاعدة من هذا الدليل. أيضا من اللغة العربية تؤخذ أيضا، فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور. دليلها أن ذلك يفهمه أهل اللغة، فلو قال السيد لخادم اسقني ماء فتأخر كان ملوما، بل أنت إذا قلت لابنك اسقني ماء إذا تأخر ما تضربه، قل لما أقول اسقني ماء يريد حاليا، وهذا شيء معروف في اللغة. أيضا من العقل تؤخذ أيضا بعض القواعد، أو يوجد قواعد أصولية مأخوذة من العقل، والعقل السليم لا يخالف الدليل، وإذا خالف الدليل هو عقل سقيم وليس سليم. فالقاعدة الأصولية إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ، هذه معروف بالعقل، ولا ما يدرك العقل هذا؟ الحق مع واحد، الحق هو الله، والحق هو الدليل أيضا لما دل عليه الله سبحانه وتعالى، لذا سمى الله سبحانه وتعالى اسمه الحق. إذا لما تنازع مع شخص قل له يا أخي أليس ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد والحق واحد، ولكن يختلف بعض الناس في بعض المسائل فيه، لكن المسائل المعروفة الواضحة ما يحتاج إلى خلاف فيها. فهنا حتى في المسائل الفقهية إذا اختلف مجتهدان الحق مع واحد ولا مع اثنين، لا شك واحد، قول راجح وقول مرجوح عند الفقهاء، وقول راجح وقول مرجوح، هذا بالعقل يفهمه. دليلها العقل بأن العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين. هذا نقيض لما نقول كلاهما مصيب، كلاهما مصيب. وأما قول لكل مجتهد نصيب، الصحيح لكل مجتهد نصيب، أو أما قول لكل مجتهد مصيب هذا خطأ، إلا إذا بعضهم يقول لا نحن أردنا مصيب الأجر. إذا قل كل مجتهد نصيب، أي نصيب من الأجر، إن اجتهد فأصف له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر بنص الحديث. أما كل مصيب إذن ما عمل الحق، لا خطأ. عسى أن يكون واضح الكلام، نكتفي هذا القدر، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.